أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله
الطاهرين. الكلام في دلالة الجملة الخبرية المستعملة في مقام الطلب على أي شيء تدل؟ طبعا بداية كما أشرنا أمس اختلفوا في أنه هل مقاد الجملة الخبرية التي يراد منها الطلب نفس مقادها فيما إذا أريد منها الإخبار أو لا. هناك معنيان متفاوتان. محقق الخراسان رحمه الله قال ليس هناك اختلاف في المعنى ولا في الاستعمال، وإنما الاختلاف في الداعي. فلما يقول يعيد يتدل على النسبة، غايته هذا الكلام مرة يكون بداعي الإخبار ومرة يكون بداعي الإنشاء، وأنه هنا مستعمل فيه غير مستعمل فيه هناك، أو هذا المعنى غير ذلك المعنى، ويكون هناك معنيان للجملة، وهذا غير بعيد. الإنسان ما يجد أن هناك معنيين، وإنما الاختلاف في الداعي فقط. زين. طيب إذن كيف هذه الجملة تدل على الطلب؟ من أين جاءت هذه الدلالة على الطلب؟ يقول باعتبار أنه المتكلم لما لم يكن بداعي الإعلام بل كان بداعي البعث والحث، فهو ماذا يفرض؟ يفرض بأن الحدث قد تحقق. يعني لما يجي يقول بأنه الشاك يبني على الأربع، الشاك بين الاثنتين والأربع يبني على الأربع، يعني هنا هو ما يريد يخبر، يريد يحث. طيب يريد يحث كيف يقول يبني؟ يقول باعتبار أنه يعني فارض أن البناء على الأربع قد تحقق، وأن المكلف قد امتثل. على أي أساس يبني على ذلك؟ باعتبار أنه هذا لازم، والمفروض بالمكلف أن يلتزم بما كان لازما عليه. وماذا يفترض؟ يفترض أن البناء على الأربع قد تحقق. زين، يقول هذا ماذا يكشف؟ يكشف عن أنه لازم، ولا كيف لماذا يتحقق؟ لأنه واجب فيتحقق. وحينئذ فيحمل الكلام على الإلزام، أو يفهم منه الإلزام، إما لظهوره فيه، ويكون هذا الظهور أقوى من ظهور صيغة إفعال. يعني صيغة إفعال أمر، بس هذا الأمر يتحقق لو ما يتحقق، إلزامي لو مو إلزامي قد يكون فيه شك. هذا يقول لا، قد تحقق المضمون، تحقق. كيف يكون المضمون تحقق إذا هو ما كان إلزاميا؟ المستحبات ليس بالضرورة أن تتحقق. فإذا الجملة الخبرية المراد منها أو التي يؤتى بها بداعي الطلب، بداعي الأمر، بداعي الحث، بداعي البعث، هذه تكون دلالتها على الإلزام أقوى. إما أن نقول بأنها ظاهرة في الإلزام، أو لا أقل أن الإلزام أظهر وأقوى المحتملات، لأن هذا لما يقول يبني على الأربع، لماذا قال يبني؟ لو لأنه مستحب، لو لأنه مطلوب، طلب عام ينطبق على المستحب والواجب، لو لأنه واجب، أيها أكثر مناسبة مع التحقق الفعلي؟ البناء الوجوب، لأن الواجب لابد أن يتحقق، أما المطلوب العام أو المستحب فليس بالضرورة أن يتحقق. فلما فرضه متحققا فمعنى يناسب أن يكون لازم. لذلك ماذا يقول؟ يقول إلا أنه ليس بداعي الإعلام. يقول الجملة الخبرية نفس معناها عندما يؤتى بها للإخبار والإعلام، من حيث المعنى ما في فرق، الداعي يختلف، بل بداعي البعث بنحو آكد، يعني أكد من صيغة افعل، حيث إنه، لماذا أكد؟ حيث إنه أخبر بوقوع مطلوبه في مقام طلبه إظهارا بأنه لا يرضى إلا بوقوعه، فيكون آكد في البعث من الصيغة، كما هو الحال في الصيغة الإنشائية على ما عرفت من أنها أبدا تستعمل في معانيها الإيقاعية لكن بدواع أخرى أو أخرى. والمثل ما نحن قلنا الصيغة الإنشائية أحيانا يؤتى بها بقصد معين، وحين يؤتى بها بقصد آخر، صيغة الاستفهام مرة تأتي بالصيغة أو بأداة الاستفهام بداعي طلب الفهم، ومرة بداعي التركيد، ومرة بداعي آخر، ولكن هي مستعمل فيه واحد، هنا أيضا مستعمل فيه واحد ولكن الدواعي مختلفة. دلالة على الإلزام هم بهذا الاعتبار، باعتباره لما فرض أن المضمون متحقق فالتحقق الفعلي يناسب ماذا؟ يناسب أن يكون لازم. كما يقول كأن المتكلم، كأن الآمر يقول أنا ما أرضى إلا أن يكون هذا المضمون متحققا، يعني لازم عليك، ولا لو كان مستحب ما يقول أنا ما أرضى إلا أن يكون متحققا. لأن الآمر يرضى إذا لم يحقق المكلف مستحباته، ما يغضب عليه. بعض الأعلام قربوا دلالة الجملة الخبرية على الإلزام أو على الطلب، حسب كل واحد حسب تقريبا، بتقريبات أو بذكر بعض النكات. بعضهم قال كناية، بعضهم قال لا، باعتبار أنه الآمر يخاطب المكلف، يخاطب الأتباع، يخاطب المسلم المؤمن، فهو لما يقول يعيد أو يبني على أربع أو يصوم أو يقضي ماذا يفعل؟ كأنه يقول المسلم الحقيقي يفعل كذا، المسلم الحقيقي يفعل كذا، العبد المطيع يفعل كذا. فيكون هذا هو الوجه في البناء على الإلزام. إذن هنا مطلبان صار. المطلب الأول أن الصيغة ما اختلف معناها، وإنما اختلفت الدواعي فيها. ومنها لما شخص يقول فلان يأتي من السفر أو فلان سوف يصلي، مثل ما لو واحد يسأله يقول له ماذا يفعل المؤمن إذا كسفت الشمس، يقول له يصلي. المعنى واحد، غايته الدواعي متفاوتة، وقلنا بأن هذا ظاهرا صحيح، لأنه الإنسان إذا التزم بتعدد المعنى الموضوع له فراح يلزم تعدد الوضع. معنى الجملة الخبرية موضوعة بوضعين، وهذا بعيد جدا. عندنا باللغة العربية يعيد موضوعة مرتين، يسافر موضوعة مرتين. وإذا قلنا لا، الوضع واحد ولكن المستعمل فيه متعدد، راح يكون أحدهما مجازيا، وهذا هم بعيد لأن ما في كلفة. لما المتكلم يقول الشاك يعيد، أو الشاك يبني على أربع، أو من أفطر في نهار شهر رمضان قضى، هذا ما بكلفة. فإذا لا فرض تعدد الوضع وارد، ولا فرض المجازية وارد. فأقرب الوجوه أن نقول لا، المعنى واحد، وهو نسبة الفعل للفاعل، غايته الدواعي مختلفة. هذا بالنسبة للأمر الأول. الأمر الثاني أنه ماذا نستفيد؟ ماذا نستفيد؟ هل نستفيد الطلب أو نستفيد الإلزام؟ مع عدم القرينة الخاصة طبعا. من يقول يعيد، يقضي، يسافر، يكفر، هذا ماذا نستفيد منها؟ الإلزام أو لا مطلق الطلب؟ الجواب عن ذلك بأنه لا يبعد أن يكون نفس المعيار الذي ذكرناه في الصيغة جاري هنا. هذا الطلب هو ذكر الصيغة بداعي الطلب، فهذا الطلب إذا كان من العالي باعتباره آمرا، تكون هذه قرينة على أن هذا الطلب إلزامي، كما هو الحال في الطلب الصريح. وإذا لم يكن من العالي للداني فحينئذ بعد ما نستطيع أن نبني على الإلزام. ما في قرين على الإلزام ولا وجه للإلزام، لأن المساوي لا يلزم صاحبه. بصير الجملة الخبرية مثل الجملة الطلبية، ما في فرق. يعيد وأعد نفس الشيء. وأما النكتة التي أشار إليها المحقق الخراساني وغيره بأن الطلب في الجملة الخبرية آكد، لأن المتكلم يفترض أن المضمون متحقق على كل حال، فيكون طلبه أقوى من الطلب الصريح. فالجواب عن ذلك بأنه هذه النكات قد تكون نكات استحسانية، هذه مغفولة في مقام التخاطب. يعني أنت لما يجي واحد، لما تروح لشخص، تروح للفقيه ولا شكيت ماذا أفعل، تقول لك أعد، أو تقول لشخص شك ماذا يفعل، تقول لك يعيد. هنا يخطر في بالك أن الفقيه فرض أن الإعادة متحققة، ولا ماذا تفعل؟ مثل أعد نفس الشيء. سادق مبررات الاستعمال ما هي؟ أحيانا تذكر يعني مبررات وتوجيهات الاستعمال، ولكن هذه ما منظورة في مقام التخاطب. والدلالة ترتبط بمقام التخاطب والتفهيم. فالمخاطب ما يفهم بأنه الفقيه لما يقول يعين يعني معناه فرض أن الأمر قد تحقق بالفعل، هذا ما يفهم. يعيد مثل عيد. وهذا ما نبه عليه سماحة السيد الوالد، قال بأنه مثل هذه النكات هي عادة في مقام التخاطب غير ملحوظة. وهذا طبعا باب سيال ما يختصر على ما نحن فيه، هذا لا بأس، بس مطلب يذكر لأنه الآن صايرة موجة في تفسير القرآن أنه تذكر بعض الخصوصيات زين، ويفسر النص على أساسها. مع أنه هذه النكات ما ملحوظة، لما تذكر نكتة بيانية تفسر النص على أساسها، المفروض أن تكون هذه النكتة البيانية مفهمة أو مفهومة للمخاطب، صحيح؟ وأنه النكتة بيانية خفية بحيث المخاطب ما يدركها. هذه ممكن تكون محسنات، كما أحيانا لما نرجع إلى بعض المصادر اللغوية يذكرون جذور المعنى، مثل ابن فارس في كتاب معجم مقاييس اللغة أحيانا يذكر جذور المعنى، ولكن هذا الجذر ما مقصود في مقام التخاطب. فما نجي نفسر النص على أساس هذا التحليل، ومن هنا ففهم شدة الطلب أو الطلب المؤكد من صيغة من الجملة الخبرية هذا ليس واضح. العرف ما يفرق بين يعيد وأعد، ما يفرق، ما يقول يعيد آكد في الطلب أو تعيد آكد في الطلب من أعد. فإذا النتيجة ماذا صارت؟ صارت الجملة الخبرية التي يؤتى بها بداع الطلب مثل صيغة الأمر، نفس الشيء، ما في فرق بينهما من حيث النتيجة، وإن كان بالتحليل في فرق بينهما، لكن من حيث النتيجة ما في فرق بينهما. ونفس الكلام الذي ذكرناه في النصوص الشرعية وكثرت ورود صيغة الأمر في غير موارد الإلزام مما يضعف دلالتها على الإلزام، نفسه يأتي في صيغة الخبرية. لم نجد في النصوص كثير ما تطلق الجملة الخبرية التي يؤتى بها بداع الطلب في غير موارد طلب الإلزام. ومن هنا فتكون دلالته على الإلزام ضعيفة. الإنسان يلاحظ الخصوصيات، القرائن المحيطة، هذا في الشيء شائع في النصوص عندنا، مو فقط عندنا، يعني بشكل عام في التراث بشكل عام. بالمناسبة إذا نريد نستوضح المطلب أكثر، نلاحظ أنه كثيرا ما تكون هذه الجمل الخبرية التي يؤتى بها في مقام الطلب جوابا عن سؤال تضمن جملة خبرية أخرى. ماذا لما تجي تسأل الإمام أو الراوي يسأل الفقيه، يقول له شخص شك بين الاثنتين والثلاث فماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ الإمام شو يقول؟ يفعل كذا. فيفعل كذا نفس معنى يفعل الواردة في السؤال. فأنت لما تقول ماذا أفعل، ماذا تقصد من ماذا أفعل؟ هل ماذا علي أن أفعل أو ماذا يحق لي أن أفعل أو ما هو المطلوب مني أن أفعل لأعمم الإلزام وغير الإلزام؟ هو نفسه يأتي في الجواب. لاحظين؟ لأن أحيانا الروايات الواردة أحيانا تضمر السؤال، ويجي شيخ ويقول شخص شك بين الاثنتين والثلاث، الإمام ماذا يقول له؟ يبني على الثلاث، وهذا يبني على الثلاث جواب لماذا، وما المقدمة ما فيه سؤال، ولكن استبطنت سؤالا. بدنا نصرح بالسؤال كما في بعض الروايات الأخرى، ولا شخص شك بين الاثنتين والثلاث فماذا يفعل، ولا يبني على الثلاث فيبني ونفس يفعل. وماذا قصد من قوله ماذا يفعل؟ ماذا عليه أن يفعل؟ يعني واجب عليه يفعل، ما هو المطلوب منه أن يفعل، ما هو المباح له أن يفعل، هو نفسه يكون المقصود بعد هذا. هذا أحيانا السؤال يكون قرين على الجواب، ولو السؤال المستبطن أحيانا مو صريح كما قلنا. فهذه النكتة إذا الإنسان انتبه لها بعد الإبهام قد يزول، يعني هو صاحب السؤال بعد ما تجي تركز على الجواب تقول هذا جواب الإمام وماذا قصد الإمام. مرة الإمام يصرح يقول عليه أن يفعل كذا أو وجب عليه كذا، أنا بعد صار الموضوعية للجواب. مرة لا، الإمام يستخدم نفس اللفظة الواردة في السؤال فنرجع للسؤال. شوف ماذا نفهم من السؤال؟ السائل يسأل عن ماذا؟ هذا في ما يرتبط بالتنبيه الثالث. التنبيه الرابع: اختلفوا في اقتضاء الأمر للمرة والتكرار وعدم اقتضائه. يأتي الكلام فيه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.